وصغير السن، وتوفي والده قبل سنوات، وقبل أسبوع قام هذا الشاب وطلق قبل الدخول، ويقول إني لم أطمئن بهذه الزوجة وأريد غيرها، مع العلم أن والده زوجه، ويقول إني مجامل لوالدي. هل يأتم هذا الشاب وماذا عليه؟
لا ماذا إذا أراد أن يطلق حتى لو يحجها ولا يرغبها فلا هو أن يطلق، فالأقمه لا هو أن يطلق، لأنه إذا كان لا يرغبها وإنما جامل أباه فقط فهو لا يرغبها
فلا هو أن يطلق. فضيلة الشيخ، ما حكم من ذهب من عرفة قبل الأذان بعشر دقائق بعد أضاء الشمس قد حجبتها الجبال؟
هو الكلام على الأذان، الكلام على ما بين الشمس، إذا غابت الشمس في الأفق أو في الجبال، إذا غابت في الأفق إذا هنا يحين وقت الانصراف من عرفة، أما إذا غابت في جبل أو في مرتفع فهذا ما هو غروب. نعم.
فضيلة الشيخ،
سواء إذا غرب وأقبل الليل، إذا غرب وأقبل الليل من المشرق فقد حال الانصراف من عرفة ولو لم يسمع أذانه، هو معلق بالأذان، معلق بغروب الشمس يحققه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم للحسن عن الأخذ والصدقة وقال له هذه أوساخ الناس، أو كما قال، هل المقصود بزكاة المال أو هو عام بزكاة المال والصدقة؟
عام صدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم، الهدية
هي الهدية هي الهدية. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة حجت 5 مرات ولم ترمي أبدا، وذلك لمنع الرجال لها ورميهم عنها بعذر الزحام، فهل عليها شيء؟
ليس عليها، ما دامت وصلت مقام عنها من أجل خوف الزحام فهذا صحيح إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار قصائدا، فما هو تقدير ربع الدينار في هذا الوقت؟
الدينار هو المثقال من الذهب، وقدره 3 سراج إسلامية، يعني تقريبا 3 أرباع ريال سعودي،
صغيرة الشيخ، ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى كلكم ضال إلا من هديته، وقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة؟
لأن الفطرة معناها قبول، الاستعداد لقبول الحق، الاستعداد لقبول الحق، أنها صالحة لقبول الحق، مثل التربة الطيبة صالحة للزرع فيها والأرض فيها، ولكنها لا تكفي عن الشرع، لا بد من الشرع، لو كانت الفطرة تكفي عن الشرع احتجت إلى الكتب وإلى الرسل. فلولا أن الله أنزل الكتب وأنزل الرسل في بيان الحق ما عرفنا الفطرة وحدها لا تكفي، لكن الفطرة صالحة لقبول الحق إذا قدم لها ووصل لها تقبله قبل أن تمسك، أما إذا فسدت فإنها لا تقبل الحق، لا تعرض لها الهداية، لا تكون إلا بشرع الله عز وجل وإرسال الرسل. أما الفطرة فإن معناها قبول الألم إعجاز لقبول الألم، إذا جاء الحق تقبله. وتستريح إليه.
فضيلة الشيخ، من تزوج امرأة بقصد التحليل ثم رغب فيها بعد الدخول، فهل يلزمه تجديد عقد النكاح خاصة إذا كان قد شرط عليه سابقا؟
لا، العقد الأول وإذا دخل عليها لزمت العدة من العقد الأول،
نعم. فضيلة الشيخ، ماذا يجب عليه الذي انصرف قبل الأذان في 10 دقائق من عرفة؟
يجب عليه الفدية، لأنه ترك واجبات من واجبات الحج. يجب عليه الفدية، إذا لم يرجع قبل الظهور واستمر بالقراءة فإنه يكون عليه.
فضيلة الشيخ، إذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا وتزوجها رجل آخر، فكيف أعلم أنه ذاق عسيلتها؟
يعلم هذا إذا لم يخبر المرأة أو يخبر الزوج أنه ما وقعها، فالأصل هو دخل بها ولم يكن خبر من أحدهم أنه ما حصل.
نعم. فضيلة الشيخ، إذا خطب شاب كثير السفر إلى بلاد الغرب والشرق، وظاهر أمره أنه لا يتورع عن الزنا وغيره من الأمور المحرمة، فهل يزوج والحالة هذه؟
الذي لا يتورع عن ما يزوج عليه المسألة، وكل ذلك على المسلمين حتى يتوب إلى الله عز وجل، سواء بالخارج أو
بالداخل. الجاني
لا
يتوب. فضيلة الشيخ، الخروج قليل من الدم من حبوب الشباب التي في الوجه ينقض الوضوء؟
لا، خروج الدم الكثير من البدن لا ينقض الوضوء.
فضيلة الشيخ، هل الدعاء الذي يقال بعد الوضوء يسن ذكره بعد التيمم، وما هو الدليل؟
نعم، يسن بعد التيمم لأن التيمم كثير عن الوضوء، وأن الله قرب في المسلم وطهر فيقول الذكر بعده.
فضيلة الشيخ، هل يجب إغلاق المدفأة إذا نام الشخص وتكون ملحقة بالنار؟
إن كانت المدفأة تستعد للنار
فضيلة الشيخ، أقراص الحاسب الآلي الحاوية في البرامج الأصلية تباع بثمن مرتفع 203,000، وهم يكتبون عليها حقوق النسخ محفوظة ويشترطون ذلك عند الشراء، وهناك نفس البرامج منسوخة وتباع بثمن ضخم 10 ريالات، ففرق كبير بين سعر القرص الأصلي والقرص المنسوخ، فما حكم شراء المنسوخ للاستفادة من برامجه لا لغرض التجارة؟
ما يجوز شراء المنسوخ لأنه منسوخ، وأصل
هذا
من أجل الله بالله، هو التعدي على حقوق الناس، غير أن الشيء هذا المسروق. لو تسمع واحد جرى من الثالث أو ذوب الكارثة يكون كثيراً على حالة المرسول حدوداً، لأن هذا أمر يجيام والناس غير حالة وهو لم يسمعه لأن يسمعه على أقاطية وعلى ملكه ومحفظه، ولو كان كفار لا يجوز أفضل الكفار في غير أسماء أحد الله من الغيام لا يجوز الاعتداء عليه إلا بالكتاب
والمنزل عليها بالحق. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الاشتراك فيما يسمى الانترنت لطالب العلم الذي يريد الاستفادة من بعض هذه المواقع؟
الله كل يوم يطلع علينا بلد الانترنت هذا مثل الانترنت ويجيب الشيء والشيء بل ويجيب الشيء هكذا، فلا ينبغي المسلم للنور يستعمل عنه ولا يسمح في بيته عنه أولاده عنه أنت هو مريض ما يطلع لأنه يتساءل شيئا بشيء وقال مرة وقال مرة حتى يسأل من الأخلاق، يتجنب الإنسان هذه الوكالة فإنها وكالة جميلة وإن كان فيها شيء من المصالح لكن المضاق فيها أبدا وأبدا
الله الذي لما قال العلم تجلى الاشياء والعلم يستوى لله بدون ان يكون. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم وضع القلم المموه بذهب في جيب الرجل وليس النظاره؟
ولنعلم من هذا الفرق الذي يجيب اشياء محرمه واشد ما يجيب عقائد الكفار وعقائد الفرق الضاله الشيعه و والباطنية و الفرق الضالة باختلاف أنواعها البهائية وكلهم يضعون في هذا الاسم ويعرض عليهم فلا يجوز الاطلاع على هذه الأمور لأنها تفقد الجهة بدل القاديانية يظهرون أيضا
موقع
في هذه
الطعام في الفرق العام يجلب هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ، ورد حديث في صحيح البخاري، ما حكم وضع القلم المموه في ذهب في جيب الرجل وليس النظارة المموهة في ذهب؟
لا يجوز للرجل أن يستعمل
من نبي الله سواء بالقلم أو بالنظارة،
إذا
ثبت الولاد لا يجوز أن يجلس. فضيلة الشيخ، ورد حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العباد ويكره التساهل، فإذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه كي يقول له يرحمك الله الحديث، فإذا شمته بعضنا ولم يشمته البعض الآخر فهل يأتم من لم يشمته؟
هذا واجب كفاية، إذا قال كل من يأتي سبق يدعو عن الله، إذا قال شمته واحد من يأتي عن الله هذا
صدق كفاية. نعم. فضيلة الشيخ، ما يصيب الشخص من المصائب كفقد الولد ونحوه، كفقد الولد ونحوه هل يكون داخلا فيما أراده الله كونا وشرعا أو هو كالمعاصي إنما يريدها الله كونا لا شرعا؟
لا دخل الشرع المصائب، لا دخل الشرع، الشرع هو الأوامر والنواهي هذا الشرع، أما المصائب والمكارم الله يطلب ولا ينفع ولا يتسخط، هذا الفقر واجب عليه الصبر وعدم الجزع وأيضا توبة من الذنوب، لأن هذا ما أصابه إلا بذنب. يتكفر الإنسان بأعماله ليتوب إلى الله من السيئات، لكنه ليس هو ذنب الشرع، هذا بالقدر خاص.
فضيلة الشيخ، هل يجوز إجبار اليتيمة إذا كانت دون الذنوب؟
أقول نعم لأبيها من أجل، لا يمكن أن يتم إجبارها، هذا لا يتم إجبارها، لأن ما لك إجبار، صحيح؟ فلأبيها من زوجها الرجل يصلح لها، فإنت هذا من الإجبار، فإنما هو الحج الخيار لها. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه تزوج عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل سن السنين، لأن مصلحتها في هذا. فإذا رأى الأب أن مصلحة ابنته في تزويج هذا الرجل تزوجها وليس لها راجل، لأن ما عندها ما بلغت. نعم.
فضيلة الشيخ،
والذي لم يكن وليكن يقوم مقامه في اختيار له والتصرف له، مثل أنه يبيع أمواله لأجل قلبه من الأربع إلى يزوج صغير لأجل ما تحب بهذا ويسكت عليه الفرصة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ المال على ضرب الصفوف في حفلات الزواج إذا كان يتمشى مع الشريعة الإسلامية؟
ما أعلم في هذا الدليل على الزواج، ضرب الصفوف لأجل إعلان الإسلام هذا مشروع سنة، أما أخذ العوض عليه أو الأجرة عليه أو يكون هذا مهنة، يكون هذا مهنة للمرأة، هذا لا ينبغي.
فضيلة الشيخ، الجرس الذي يكون في السيارة إذا تجاوزت سرعة معينة هل يمنع صحبة الملائكة؟
هذا ليس حاجة، ولا يمنع إن شاء الله، هذا ليس حاجة، حاجة يتلفى للسرعة إذا أردت خطأ، مثل ما تصبح الساعة عند الجرس إلى يوم الجرس الذي على الباب اليوم، لو يجب واحد كلمة أو يصل الباب ما تنحبه بالوداد الحديث، المصلحة الرائحة تقتضي إعمالها من الأشياء التي تحاجة إليها، لا تدخل الملون إن شاء الله. وغير الخط منها التقريب، وقد أصبح منها التطبيق، وقد أصبح منها كما لا يقوم غير المقالة، فالذي يجيب عن الإنسان إذا استأذن عليه في هذه السنة أو في هذه العمار أو في الدور العاشر أو الخامس عشر، لا يجيب إلا هذا الشخص، ما الذي يطلب في الصلاة الغيب مع التحدي يطلب إلا جرس الساعة، هذه مصائح طائلة، هذا الدليل، هذا السيارة، ما الذي يكتب على خطر الصحة؟ هذا الدليل، نعم، ما بيعرف يقول فرض
الأولى، نعم. فضيلة الشيخ، هل لبس العقال مستحب أم مباح؟
نعم.
هل لبس العقال مستحب أم مباح؟
مباح، لبس العقال والعمامة والوزع والقميص مباح، أما الأبد فالأصل فيها الكذب. إلا ما تم الدليل على
تحريمه،
إنه
مباح. نعم.
فضيلة الشيخ، فيه تشبه للفقهاء أو تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال، فالأصل لله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل للعذر بالجهل شروط معينة؟
الجهل على قسمين، جهل يمكن جواله ولكن قد هو أرتعى بالمثال، هذا لا يعلم. مثل الإنسان عند المسلمين وبين العلماء ولا تعلم ولا راح يسأل ولا هذا ما هو معنى، يعني ممكن الجوال عن الجهل لكنه ما سعى به الجهل، أما إنسان جاهل ولا يمكن الجهل عن الجهل ما عند واحد يعلم ولا يتصل واحد هذا معذور إلى حين يقول هذا الجهل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يتفق مع امرأته أن يعطيها صداقها إذا لم يتفق على ذلك مع وليها عند العقد؟
نعم.
هل يجوز للرجل أن يتفق مع امرأته أن يعطيها صداقها إذا لم يتفق على ذلك مع وليها عند العقد.
إذا لم يتم على مهر العقد فلها مهر يفرض لها مهر مهر، وإذا تراضى في يوم الزوج على شيء فلا مانع الحق لها بذلك.
نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الكفاءة والخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب الكفاءة والخيار، أي الكفاءة والخيار في النكاح. والكفاءة هي المساواة، هي المساواة بين الزوجين في أمور يأتي بيانها إن شاء الله. والخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء عقد النساء أو فتحه، لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله. الكفاءة هي المساواة بين الزوجين. ذكر العلماء أنها في خمسة أشياء: الأول الدين، الأول المساواة بين الزوجين في الدين، والثاني المساواة بين الزوجين في الحرية، والثالث المساواة بين الزوجين في النفس، والرابع المساواة بين الزوجين في الحرة، والخامس المساواة بين الزوجين في اليسار. أما الأول وهو المساواة بين أهل الدين، هذا محل إجماع أي أهل العلم، فلا يجوز أن يتزوج مسلم بكافرة إلا الكتابية، قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، قوله تعالى: ولا تمسكوا برقم الكواكب إلا الكتابية. فقد قال الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. المحصنات المراسلين العبيدات في أعراضهم عن الزنا، المحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، والمراد بالمحصنات العبيدات في أعراض الإنسان. فهذه الآية تخصص قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وهذا الإجماع أن للمسلم أن يتزوج الكتابية إذا كانت محصنة. وكذلك المرأة المسلمة لا تتزوج كافر مطلقا، هذا بالإجماع، لا كتابي ولا غير كتابي. المسلمة لا تتزوج كافرا، لا كتابي ولا غير كتابي. فذلك لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحملون له، ولم يأت ما يخصص هذه الآية عباد على عمره. وقوله كذلك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تزوجوهم من المسلمات حتى يؤمنوا، ولم يأت ما يخصص هذه الآية. فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر، فإن تزوجت فعقدها باطل بإجماع من العلم. وقد سمعنا أن فيه من بعض المتعالمين أو بعض من يبيح الزواج للمسلمة في الكتاب على خلاف الإجماع، خلاف القرآن، هذا قول باطل وضلال والعياذ بالله. إنما العكس هو الذي يجب، تزوج المسلم من كتابية هل يجب؟ أما تزوج الكتابية أما تزوج المسلم من كتابية هذا لا يجب إجماعا. ولعموم الآيتين وكذلك من الكفارة لا تزوج العقيقة، لا تزوج المسلم العقيقة بثالث بعرضه. قال تعالى الزاني لا ينفق الا زانيه او مسلم، والزانيه لا ينفقها الا زان او مسلم، وقدم ذلك على المؤمنين. لا يجوز ان تزوج المسلم العزيز من فاسق، فاسق في دينه وفي عرضه. لا تزوج من يشرب الخمر ايضا، لا يكفي بالرقى كل فاسق، لا تزوج منه المسلمه العبيد. ومن تزويج المسلمه للكافر تزويج المسلمه للتارك الصلاه، تارك الصلاه كافر، الكافر سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا لا تزوج منه، سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا. الذي كتب ناقضا من نواقض الإسلام لا يزوج المسلم ولا يصح العقد، عقد باطل. ومن ذلك لا تزوج المسلم من تارك الصلاة، لأن الزواج كافر، أو الزواج كافر، الزواج كافر غير ذلك. هذا في نفسه. أما الحرية فلا تزوج الحرة من المملوك، لا تزوج من المملوك إلا باختيارها إذا رضيت ورضي أولياؤها، يعني بقية الأمور، بقية الأمور الأربعة هذه وقفت معها العهد، ولكن يقول العقل غير لازم في حق من لم يرضى به، له ان اذا لم ترضى البقاء اذا لم يرضى وليها فله الحق في مساله الحريه، في مساله النسب لا تزوج العربيه من غير عربيه. وهذا ياتي في حديث ياتي السلام منه عدم الكفاءة بين العرب وغير العرب، لأن العرب أفضل من غيرهم من حيث الجنس، حيث الجنس العرب أفضل، جنس العرب أفضل من جنس الأعاجم. أما من حيث الأفراد فقد يفوز الأعاجم منهم خير من آلاف العرب، من حيث الأفراد قد يكون في العجم من هو خير من أعداد كثيرة من العرب، لكن من حيث الجنس جنس العرب أفضل من جنس العرب. كذلك في الحرفة فلا يزوج الشريفة من صاحب حرفة جميلة كالحجار والفنان الذي يجلس الزبال الذي حرفة الحجار الذي حرفته إلى الوهلة لا يجوز منه المرأة من يأتي المكانة. وهذا هذا الوضع ليس المراد انه يقتل العقل لكن المراد انه يكون الفتح من خلال الفتح كما يكون وفي اختلاف بين اهل العلم كذلك اليسار لا تزوج امراه غنيه فريده برجل فقير يحدث عن الانفاق عليها يحدث عن الانفاق عليها الا اذا رضي الرضي وليها أما إذا لم ترضى فإن أولاده أو لم يرضى وليها لأنه يتبدل العلاقة تفصيل لبقاتها وزوجها وزوجها كل مشاهد فالأمور الأربعة محل خلاف لكن الأمر الأول هو مسألة الدين هذا محل إجماع بين العلماء نعم
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما رواه الحاكم وفي إسناده راوي لم يسم واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع
هذا الحديث فيه أن العرب بعضهم أكفاء لبعض والموالي بعضهم أكفاء لبعض فهو يدل على اعتبار النسب فلا تزوج العربية من الموالي فلا يتزوج العربي من الموالي هذا ظاهر الحديث ولكن الحديث فيه مقال كما سمعتم فيه راوي لم يسمى مجهول ومن جهل عينه لم تعرف عدالته وايضا قال فيه ابو حاتم الغازي قال فيه انه منكر المنكر هو ما قال في الاحاديث وله شاهد عند البزار فيه انقطاع والمنقطع هو ما سقط راوي من وسط السند لان سقوط الراوي ان كان من اول السند فهذا هو المعلق وان كان من اخر السند فهذا هو المنقطع وان كان من وسط السند فهذا هو المنقطع وإن كان سقط من وسط السند راويان فأكثر فهذا هو نوع ضعف اصطلاحات عند المحدثين المهم أن هذا الحديث في مقالات توجد الاحتجاج به لكنه لو صح فإنه يدل على الكفاءة في النسب ولكن الواقع الذي حصل من في الحديث الذي بعده والحديث الذي بعده ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر فاطمه بن سيف ان تتزوج من اسامه بن زيد وهو مولى وكذلك بلال رضي الله عنه تزوج من اخت عبد الرحمن بن عوف وعمر رضي الله عنه عرض حقه بنته حقه على سلمان الفارسي وهو غير عربي وبلال غير عربي وأسامة بن زيد أصل عربي ولكنه عتيق أبوه زيد بن حارثة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقه صلى الله عليه وسلم وهو يكون مولى لرسول صلى الله عليه وسلم ومع هذا زوجه من فاطمة بن قيس وهي قرشية زوجه من فاطمة بن قيس وهي قرشية لا دل على عدم اعتبار كفاءة المسجد. ولكن الذين قالوا باعتبار كفاءة المسجد يقولون هذا لا يمنع صحة العقد، ولكن يبقى الخيار لمن لم يرضى به فله الخطيئة. أما العقد فإنه صحيح، لكنه صحيح قابل للخطأ لمن لم يرضى لإزالة الضرر، إزالة الضرر عن الناس وإزالة النزاع أيضا وشر الفتنة.
وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة، رواه مسلم.
فاطمة بنت قيس تركية ولقها زوجها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره أنه خطبها معاوية بن أبي سفيان، خطبها أبو جهينة، فقال لها صلى الله عليه وسلم أما معاوية فمعلوق لا مال له، وأما أبو جهينة فلا يضع العصا على عاتقه، انكحي أسامة فتزوجت من أسامة. وأسامة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ المولى للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قرشية. فدل هذا على أنك لا اعتبار لك. الله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيبقى الأمر أن العقد يصح، لكن بعض العلماء أو كثير من العلماء يقولون يبقى الخيار لمن لم يرضى بهذا العقد من الزوجة أو وليها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان حجاما، رواه أبو داود والحاكم.
هذا شيء أبو نعم، هذا أبو هند هذا كان حجاما، إذته الحجامة والحجامة مصر الدم لأجل العلاج، وهذه حرمة فيها جلاء لأن مص الدم فيه جلاء، قد تطاير الدم إلى حلقة في الحجام، ولذلك ورد صحيح أنه يخسر الحاجم والمحجوم إذا كان طائر. الحجامة حرمة جميلة أيضا، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني بياضة من الأنصار وهم من قحطان، من قحطان من جنبي العرب وطول العرب، ومع هذا أمرهم أن ينكحوا أبائهم وأن يسبقوا إليه يجوزون أو يتزوجون به. فدل هذا على أنه لا اعتبار بالنسبة ما دام أن الزوج يتق الله سبحانه وتعالى والدين موجود. الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فهذا الحديث والذي قبله يدلان على عدم صحة الحديث السابق، العرب أكثرهم بعضهم يزعل الموالي بعضهم أكثر إلى المراد بالموالي هنا الذين ينحدث نسبهم من العجم، يعني ليسوا من أصول العرب، ليسوا من أصول العرب، وإنما ينحدث نسبهم من الأعاجم، هؤلاء هم المواهب.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا والأول أفتت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا.
هذه بريرة كانت أمة عند بعض الأنصار، زوجها من بالعكس للمملوك، زوجها للمملوك. ثم انها كاتبت اهلها اجيادها على ما تدفعه اليهم وتعبد. وجاءت الى عائشه رضي الله عنها تطلب منها المساعده، فعائشه عرضت عليها ان تدفع كل دين الكتابه ويكون ولاؤها لها، ولاؤها يعني ميراثها لها. فذهبت اليهم واخبرتهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال انما الولاء لمن اعتق، انما الولاء لمن اعتق. هذه قصه كريمه. وكان زوجها مملوك، فلما عتقت خرج الى حوضها زوجها مملوك، النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار، ان شاءت ان تبقى مع زوجها وهو رفيق، وان شاءت ان تبقى. فاختارت نفسها، اختارت القتل. دل هذا على تحيير الأمة إذا عتقت وهي تحت مملوك، إذا عتقت وهي تحت مملوك، دل على الكفاءة الحرية، على الكفاءة الحرية. فإذا لم توجد الكفاءة الحرية فإن للمرأة الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بينها. واختلفت الرواية هل زوجها كان حرا او كان رقيقا، فالصحيح انه كان رقيقا، صحيح انه كان رقيقا، هذا هو الصحيح. وهي صارت حرا، ولذلك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لو كان حرا وهي عبدت صارت حرا لن يحصل اختلاف في الكفاءه، انما تقديرها يدل على التفاوت والتفاهم بينها وبين الزوجين. واسم زوجها مريم. فلما خيرت كان زوجها يحبها جدا، وكان يتعرض لها في شده المدين ويبكي بكاء شديدا على فراقها، ومع هذا خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. شفع عندها على ان تبقى فابت، قال ان كان تامرني يا رسول الله، قال لا، قال اذا لا اريد، اختارت نفسها. فالحاصل ان قصه بريره تدل على الكفاءه بالحريه، انها معتبره وانها توجب الخيار. نعم.
وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وعله البخاري.
هذا حديث الضحاك بن فيروز الديلمي، الضحاك تابعي وابوه فيروز الديلمي صحابي، كان من منزله اليمن، وهو الذي قتل الاسود العنسي الكذاب الذي ادعى النبوه، قتله فيروز الديلمي رضي الله عنه. وكان أصله فارسيا، كان أصله فارسيا من الديلم، وهي قبيلة قبائل الفرس أو العجم. جاء إلى اليمن واستوطن اليمن في ولاية حمير. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم هداه الله للإسلام فأسلم، و أجر الله على يديه قتل الأسود العنسي الذي فعله هو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مقرونة الله رضي الله عنه. يستدله الضحاك فاجرين. وهو يروي عن أبيه فيروز بينما أنه أسلم وتحته أختان. هذا في جاهلية ما يخرجون بين الأنبياء، تزوج الأخوات تزوج العم على بنت أخيها وتزوج الخالة على بنت أختها، ما عندهم ما عندهم. وهو يروي عن أبيه فيروز بينما أنه أسلم وتحته أختان. هذا في الجاهلية ما يفرقون بين الأنبياء، تزوج الأخوات تزوج العمة على بنت أخيها وتزوج الخالة على بنت أختها، ما عندهم في الأنبياء ما عندهم خوارج. ولذلك تزوج الأختين، الله جل وعلا حرم زواج الأختين، قال وإن تجمعوا فإن الأختين إلا ما قد فلت. فجاء فيروز رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه أسلم تحته أختان، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يختار واحدة منهما ويخالف الأخرى. هذا فيه أن الكافر إذا أسلم وتحته أختان أو من يحرم الجمع بينهما إلى المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها إذا أسلم فإنه يخير يختار منهما ما شاء ويخالف الأخرى. وهذا تصحيح، هذا تصحيح للنكاح. وعن سالم قال يدخل تحت قول المقلد الخيار، هذا
يدخل تحت. نعم. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.
وهذا أيضا في مسألة الخيار، إلا غيلان الثالث الثقفي أسلم تحته عشر من النساء، كان من الجاهلية لا يتقيدون بعدد الزواج، كان يتزوج الواحد منهم العدد الكبير من النساء، لأنهم كانوا يظلمون النساء، يظلمون المرأة، يحيفون في حقها، ومن ذلك هذا العمل أن الواحد يتزوج عددا كبيرا من النساء. فالله جل وعلا أطر التعدد على أربعة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أي خفتم ألا تعدلوا فواحد، فقصر المسلم الحر على أربعة والعبد على ثنتين، لأن العبد على الحر من المسلمين. فلما أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر خيره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اختر منهن أربعة وذلك البواقي. وهذا تصحيح لما كان بالجاهلية. نعم.
وعن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد ست سنين في النكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
أنا في قضية زينة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجها بن العاص بن الربيع، وهي في مسألة ما إذا أسلمت المرأة وهي تحت رجل كافر، فإن هذا العاصم القريب كان كافرا وقد تزوج من ليلة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت بناته من الجزيرة فلم تبقى مع العاصم بن الوليد وهاجرت مع أبيها مع النبي صلى الله عليه وسلم هاجرت إلى المدينة وبقي العاصم وبقي أبو العاصم بن الربيع في مكة السابقة. ثم إنه أجر في غزوة بدر من الأسرى فاستجدته زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وقفت أسره وعاد إلى مكة ثم رد الودائع التي عنده لأهل مكة ثم رجع إلى المدينة وأعلن إسلامه بعد 6 سنين من إسلام زينب فردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد 6 سنين هذا مشكل جدا لأن المتقرر عند العلماء أن الزوجين الكابرين إن أسلما معا فالنساء باب إن أسلما في لحظة واحدة النساء يكون باقيا وأما إذا أسلم أحدهما وبقي الآخر على الكفر فإنه يفرق بينهم قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ولقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر فيفرق بينهما إذا أسلم أحدهما وبقي الآخر على الكفر يفرق بينهما ويفرق فإن أسلم الآخر قبل أن تنقض العزة فإنهما يعودان إلى نكاحهما إن أسلم الآخر قبل أن تنقضي العدة فإنهما يعودان إلى النكاح أما إذا لم يسلم الآخر إلا بعد نهاية العدة فإنه لا يعودان إلى النكاح الأول بل يعقد عقد جديد هذا المتقدم عند أهل العلم يعودان بعقد جديد حديث أو قصة ليلة هذه تشكل لأن بين إسلامها وإسلام زوجها 6 سنين معناها خرجت من العلم ومع هذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بدون عقد بل بالعقد الأول هذا يختلف عن القاعدة التي قررها أهل العلم فما الجواب عن هذا؟ قال بعضهم لعل زينب بقيت بالعزة يعني تأخر عنها الحيض إلى الحيض يصبر عن المرأة مدة وتبقى بعزة إلى أن يعود الحيض وتعتد به ربما أن زينب استمع حيضها بهذه المدة فبقيت بالعزة وأسلم زوجها وهي بالعزة هذا احتمال الله أعلم ولكن هذا ما عليه والقول الثاني وهو الذي أيده الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أما في زاد المعاد أنه إذا أسلم الزوج الآخر بالعزة يعودان إلى النكاح كما قرر العلماء أما إن لم تأتي العدة ولم يسلم الزوج الثالث الذي بقي على الكفر انتهت العدة الزوج السابق والمرأة مسلمة وانتهت العدة قال ابن القيم النكاح لا يكون لانتهاء العدة لكن يكون لها خيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرت إلى أن يأتي زوجها فترجع كما حصل من زينب فإنها كبرت ولم تتزوج فأرجعها النبي صلى الله عليه وسلم فهو يخالف الجمهور ابن القيم يخالف الجمهور في أن النساء لا ينتهي لنهاية العدة ولكن يبقى الخيار للزوجة إن أسلم زوجها رجعت إليه وإن أرادت أن تتزوج فلا ذلك ولا تنتظر هذا هو الذي حصل في الدين وهذا القول قريب جدا من مفهوم الحديث ويجوز به الإحسان لكن الجمهور على خلاف هذا ولهذا يقول الترمذي كما سمعتم إن حديث ابن عباس أصح فهو ردها بدون عقد جديد وحديث عمرو بن شعيب على ابن عمرو عند أهل العلم أو أنه إذا انتهت العدة فلا ترد إليه إلا بعقد جديد عليه العمل عند أهل العلم فالمسألة فيها إشكال لا شك نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا الحديث أنا بعد نفس القضية إذا أسلمت الزوجة وتأخر إسلام زوجها فإنها ظاهر هذا الحديث أنه إذا أسلم ترد إليه مطلقا سواء في العدة أو بعد العدة الحديث هذا مطلق ما بين هل هو أسلم وهي في العدة أو أسلم بعد النهاية في العدة بل قال هي عالمة الإسلام وتزوجت وهي تعلم أنه أسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول أنا محتمل أنه أسلم في أثناء العدة وهذا ما إشكال به تكون العقبة تزوجت في أثناء العدة قبل أن يسلم زوجها العقبة النبي يسمع في العدة لكن إذا كان هذا ما وقع عند بعد نهاية العدة فهذا محل الإشكال وإن كان بعد نهاية العدة فهو إلى حديث أبي العاص ابن الربيع الحديث هذا مجمل في الحقيقة الحديث مجمل يحتمل أن أسلم وهي في العدة يكون زواجها من الأول باطل ولذلك نجع الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني عن زواج باطل ويحتمل انه بعد العدة سيكون شبيها بخصمة ليلة مع زوجها أبي العاص فيدل على انه حتى ولو انتهت العدة فإنها ترجع إلى زوجها الأول لكن هذا يشكل على كلام ابن القيم ابن القيم يقول لها الخيار لها أن تتزوج والحديث يدل على أن الرسول منعها من أجل الزوج فدل على أنه ما لها خيار الحديث هذا مشكل.
وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار
قال في العيوب في النساء الحديث هذا والذي بعده العيوب في النساء ولتثبت الخيار إذا كان في أحد الزوجين عيب لم يعلم منه الزوج الآخر عند العقد فله خيار من ذلك والعيوب كثيرة منها ما هو خاص بالرجل ومنها ما هو خاص بالمرأة ومنها ما هو مشترك بين الاثنين لكن كلها تثبت الخيار لمن لم يعلم من الزوجين بعين صاحب عند العقد من العيوب الضرر ومن العيوب العنة التي تكون في الزوج ومن العيوب الغتر في الزوجة والعسل وغير ذلك من العيوب التي تمنع النساء أو تكرر أحد الجزئين للآخر تنفذ. فالعيون تثبت الخلاف للجزئين. نعم.
وعن زيد بن سعد بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني لفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخ اختلافا كثيرا.
حديث هذا فيه علتان: اولا اختلف في شيخ الراوي اختلافا كثيرا، تارة عن ابيه تارة عن فلان تارة عن فلان، هذه علته. والثانية ان الحديث ايضا فيه راوي مجهول، فيه راوي مجهول، والراوي اذا كان مجهولا هذا قدح بالسنة، لأن المجهول لا تعرف عدالته. لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في العالية امرأة من غفار قليلة معروفة، فلما دخل فيها ووضعت ثيابها كما يحصل بين الزوجين، رأى صلى الله عليه وسلم في كشفها يعني في جنبها بياضا يعني بركة، بياض يعني بركة، فقال لها: إلا في البلاد الزيادة والحق البلاد، وأمر لها بالصلاة. هذا فيه دليل على إثبات الخيار بالبركة، لأنه عين إذا لم يعلم به، إذا لم يعلم به الطرف الآخر فيكون هذا عين. البركة من العلوم التي تسوغ الفرق لمن لم يعلم به. ودل ايضا على ان الصداق يتقرر في الدخول، ان الرسول دخل بها ووضع الثياب عنده، فاذا دخل الزوج بزوجته وراى منها ما لا يراه غير الزوج فانه يتقرر لها المقام لما استحل منها. قالوا: ويرجع به على الارض المهر يقول لها بما استقل منها، ويرجع به على من فرضه بهذه الزوجة ولم يبين له العلم الذي يوجد. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ما تابع مسألة الصداق، أمر لا بالصداق ولا بالتابع القضية، لكن قالوا: إذا كان قد غره الخاطب أو غره وليها ولم يبين له فإنه يظلم له الله الذي ضاع عليه. نعم.
وعن سعيد بن المسيب
شاهد من الحديث أن البرق عين يصور له ومن لم يعلم به. نعم.
وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها ضرساء أو مجنونة أو مجنومة فلها الصداق بمسيكه إياها، وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات.
هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، قضى به عمر رضي الله عنه، رواه سعيد بن المسيب يعني من التابعين وفي سنن سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه قال: من تزوج امرأة فيها ضرر أو ظلوم فإن لها الصداق بما استحل من ضربها ويرجع به على من ضرب. هذا كما سبق، إن الضرب عالم لمن لم يعلم به له الوجه، ولكن يتقرب الصداق للمرأة بما استحل من ضربها ويرجع به على أصحابه.
وبها قرن
وبها قرن يعني برض أو ذنون أو قرن، والقرن ورض يكون في قلب المرأة، القرن ورد يكون في فرج المرأة يمنع من جماعها. أنا أعلم إذا كان وجد في المرأة قرنا فله الفرج، ولكن يكون لها المهر بمحل المرأة ويرجع بها على من فرج كما قال عمر رضي الله عنه. نعم.
ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة ورجاله ثقات.
هذا من العيوب الخاصة بالقرن، هذا من العيوب الخاصة بالمرأة. وأما العنة فهي من العيوب الخاصة بالرجل، العيوب الخاصة بالرجل. والعنين هو الذي لا يقدر على الوقت، العنين هو الذي لا يقدر على الوقت ولا ينتشر ذكره. هذا قضى عمر رضي الله عنه، هذا عيب، هذا عيب، لأن من أعظم مقاصد النكاح الاستمتاع وإعفاف الزوجين أحدهما بالآخر. قال صلى الله عليه وسلم لما كان الشباب استطاع منكم البعد ويتزوج فإنه أغض للبقر وأحسن للبقر. المقصود الأعظم من النكاح هو الإعفاف الزوجين عن الوقوع في الفاحشة. إذا كان الزوج عنينا لم تحصل للمرأة، لم يحصل للمرأة المقصود الأعظم من الزواج، فهذا يؤجل سنة. قضى عمر بأنه يؤجل سنة لعله يتغير حاله، حتى تمر عليه الفصول الأربعة، الفصول السنة الأربعة. يعني بعض الناس قد يفصل في بعض الفصول وينشط في بعضها، فإذا أمثل سنة 12 شهر ومرت عليه الفصول الأربعة ولم يتغير شيء من حاله دل على أنه ليس فيه نكاح، ليس فيه قدرة على الجماع، وهذا يبرز المرأة فلها خيار. بعد السنة يقول لها الخيار، إن شاءت أن تبقى معه ترضى بعنته فلا ذلك، وإن شاءت فسخت درءا للضرر عنها. نعم.
باب عشة النساء. فضيلة الشيخ، إذا عقد الولي للسيد دون علمها ثم مات أحد الزوجين فهل يثبت الإرث؟
عقد الولي على السيد،
نعم،
على وليته للسيد دون أن يقضى ابنها ولضاه، دون أن يقضى ابنها ولضاه، هذه لها خيار، لها خيار. لكن إذا مات الزوج وهي لم تفتح، إذا مات الزوج وهي لم تفتح فلا، عليها العدة، عليها العدة ولها الميراث. أما إن فسخت قبل أن يموت الزوج فهذا الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يدخل لعدم التكافؤ بالحرفة تزويج المرأة من لاعب الكرة مثلا؟
نعم، هذا فيه دلالة، فيه كشف الأغراض، فيه ضياع الوقت اللعب، وفيه أن من الإعراض عنها مدة طويلة يروح مشاهدة أو مشاركة المباريات، عليها ضرر. إذا لم تعلم لها الفرق، أما إذا كانت علمت وقدمت عليه وتعلم هذا ليس لها فرق. نعم.
فضيلة الشيخ، لو طرأ البرص على أحد الزوجين بعد الزواج بمدة هل لأحدهما الخيار؟
لا، ليس لها الخيار. إذا كان يتزوج من صحيح أو صحيحة وطرأ البرص بعد ذلك، لأن العقد تم صحيحا لازما، وهذا الشيء لو طرأ بقضاء الله وقدره ليس له. لكن إذا لم يرضى بها لم يطلق، إذا كان لا يرضى ويبقى بقائها معه يطلقها، او هي ايضا تبررت من بقائها معه تطلب الخلع، تقتلع منه، تطلب الخلع. فاذا رضي بالخلع فلا له. قال جل وعلا ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يطيب حدود الله، فان خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اهتدت به. فإذا طرح البرص في الزوجة فلا هو تطلقها إن شاء، وإن طرأ البرص في الزوج وكرهته فلها أن تطلب المخالعة منه.
فضيلة الشيخ، إذا تم الفراق بالفسخ هل على المرأة عدة؟ على المرأة عدة؟
المرأة
عدة؟
نعم، العدة تجب بكل أنواع الفسخ، بكل أنواع الفسخ. إذا كان بعد الدخول، إذا كان بعد الدخول فسخت بعد الدخول فلا عليها عدة. أما إذا كان الفسخ قبل الدخول ليس عليها عدة. مثل الطلاق، لو طلقها قبل الدخول ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
فضيلة الشيخ، إذا تم عقد الفاسق على العفيفة هل يصح العقد مع الحرم على العفيفة؟
نعم.
هل يصح العقد مع الحرمة؟
يصح العقد لكن يكون الخيار، يكون الخيار. لأن الفاسق مسلم، ما هو فاسق مسلم، فيصح عقده على الملتزمة، يصح عقده على الملتزمة، لكن يبقى لها الخيار. هذا عيب حيث تجي إلا الجاني، الجاني إذا كان يجني هذا كما قال الله تعالى، الجاني لا ينكح إلا جاني أو الجاني لا ينكحها إلا جاني أو الجاني لا ينكحها إلا جاني أو الجاني لا تقيم العفيفة معه، وكذلك العفيف لا يقيم مع الجاني. أما الفسق لغير الجنة فهذا لا خيار.
فضيلة الشيخ، حديث ابن عباس في المرأة التي تزوجت وردها النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إشكال ولا يعارض بالحديث الذي قبله حديث زينب، لأن حديث ابن عباس ضعيف والله أعلم.
نعم،
قضية الشيخ، هل من لا نسب له يسمى مولى أم أن المولى هو المملوك؟
المولى يطلق على العتيق، يطلق على العتيق، ويطلق أيضا على من ليس من العرب، من ليس من العرب. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد من الآباء من يقوم بقسمة التركة قبل وفاته، فهل عمله هذا صحيح؟ وإن كان غير صحيح فهل للأولاد الذين قام والدهم في القسمة قبل موته أن يعيدوها بعد وفاته؟
هذا يرجع إلى المحكمة، المسألة يرجع إلى المحكمة يصمم فيها.
فضيلة الشيخ، انتشرت في هذه الأيام قيام بعض محطات البنزين بإعطاء الزبون عند تعبئة البنزين ب40 ريال مثلا لتر او 40 لتر كرتون مناديل مجاني، فما حكم عملهم هذا وما حكم اخذ المنديل حتى اصبحنا نذهب اليهم ونترك الاخرين الذين لا يعطون مناديل؟
العمل لا يجوز لانه فيه اضرار هذه المحطات الاخرى فما معروف أن هذا الذي يفعل الزوارف يصرف الزبائن عنه. أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن خلق الركبان، خلق الجلد، ونهى عن ما يمر بالمسلمين. هذا العمل لا يجوز لأنه يمر بالمسلمين، يعني صاحب المحطة أنه يعمل أو صاحب الدكان أو صاحب المتجر أنه يعمل هذه الحوادث لأنه يمر بالناس يصرف الزبائن عنه. ولأن اللي يأخذ هذه الجوائز يأخذها بغير مقابل، يأخذها بغير مقابل، هذا يدخل في الأموال أموال الناس كبار، فهذا عمل لا يجوز. وقد صدر فيه فتاوى من اللجنة الدائمة، صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء منع الجوائز التجارية لما تجلبه من الأضرار وأكل الأموال بالباطل وغير ذلك المحاريم. واجب على المسلمين أن تكون معاملاتهم نزيهة ويكون التآخي بينهم ولا يفض بعضهم البعض.
فضيلة الشيخ، هل يصح عقد ولد الزنا على الشريفة العفيفة؟
هذا من جهة النسب، غرام من جهة النسب، لا يصح ما دام انه مسلم متمسك بدينه، لكن يبقى الخيار لمن لم يرضى بهذا العهد، كله الخيار ان شاء الله دفعا للضرر الا العهد الحقيقي.
فضيلة الشيخ، هل رائحة الفم الكريهة في المرأة يعد عيبا في الزوج أو الزوجة؟
لا، هذا من أعظم العيوب، البقر، البقر هذا من العيوب، فإذا كان في أحد الزوجين بقر فيه ضرر على الآخر، له خيار.
فضيلة الشيخ، بعض الناس لا يرضى أن يزوج ابنته مما يسمى بخضيري من قبيلي، هل لها أصل في الشرع؟
كما عرفت من القاعدة أن العقد ما دام من المسلم العقد يرضى، لكن يبقى الخيار لمن لم يرضى منه من أولياء الله أو هي إذا لم ترضى، يبقى الخيار في إزالة الضرر. أما العقد إنه بحيث إنه إلى عرض
هذا العقد مختلف. فضيلة الشيخ، بالنسبة للعيب الذي في المرأة كالقرن، كيف يأخذ الزوج مهره ممن غره؟ وهذا أمر لا يمكن لأحد معرفته إلا المرأة.
تعرض على النساء، عيوب النساء تعرض على النساء، إذا قررنا إن فيها عيب هل يثبت هذا الخلال المرأة؟ ما تزوج المرأة على أنها فيها عبث أو فيها قرن، ما تزوج المرأة على ذلك، تزوج المرأة سبيعة له خيار إذا تقرر هذا وقرر سبيعة أن هذه المرأة فيها هذا العلم.
فضيلة الشيخ، رجل اشترط على زوجته أن ليس لها شيء من الميراث.
نعم.
رجل اشترط على زوجته أن ليس لها شيء من الميراث.
هذا شرط باطل، لا شرط يحرم حلالا ويمنع حكم من الأحكام الشرعية.
نعم. فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يحرم،
لكن إذا تقرر الميراث ثبت بعد الوفاة هل صاحبه من تنازل عنه؟ صاحبه من تنازل عنه، لكن إنه يترك قبل الوفاة وقبل يجب الميراث لا شرط ثابت ولا أسباب ولا يجب.
فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة الحديث، ما معنى الأسرجة؟
كما هو يسمون العوام السرن رائحته طيبة وطعمه حلو طيب، يجتمع فيه وصف حلاوة وغرض طيب الرائحة، كذلك المؤمن يجتمع فيه وصف المؤمن الذي يقرأ القرآن يجتمع فيه وصف الإيمان، والإيمان فيه حلاوة والرائحة الطيبة وهي في رائحة القرآن.
فضيلة الشيخ، إذا طلقت المرأة وحيضها مضطرب فمرة يجلس 4 أشهر وبعض الأحيان يأتي بعد شهرين، فكيف تكون عدة هذه المرأة؟
ما دام لنا تحيض فإنه لا بد من 3 أشهر، سواء كانت من قبل أو من قريب، لا بد من مرور 3 أشهر، والمطلقات إذا تربطن في أنفسهن 3 قرون، فما دام الحيض موجود ولو كان تأخر فإنها لا تخرج من العدة حتى تحيض 3 أشهر. أما إذا كان الحيض مرتفعا عنها ولا يعود أبدا ميؤوسا منه أن تكون صغيرة أو بالغة من الحديات، فهذه تعتد 3 أشهر. ولا يرث من الأخير من الشارك من الخدم فعيدتهن ثلاثة أشهر ولا إذن تقوم الأشهر مقام الحيض الثلاثة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قول المصلي عند قراءة إمامه بقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. وهل ثبتت بحديث صحيح؟
لا، هذا ما يقال، لأنه ما ثبت عن الحديث الذي ورد في ذلك حديث العبد.
فضيلة الشيخ، حيث نجمع بين حديث فاطمة بنت قيس والأمر بأن تعتد عند ابن أم مكتوم لأنه أعمى وحديث أفهم ياوان أنتما؟
يقولون حديث أم ياوان ضعيف، حديث أمر أبي عزة عند ابن أم مكتوم هذا صحيح، ولا تعارض بين الحديث الصحيح وحديث ضعيف.
فضيلة الشيخ، من قال إن ذبيحة تارك الصلاة أخبث من ذبيحة أهل الكتاب، فهل هذا الكلام يدل على أن ذبيحة أهل الكتاب خبيثة؟
هذا الكلام جاء من ذبيحة أهل الكتاب مباحة أو طيبة خبيثة، أما ذبيحة تارك الصلاة فهي خبيثة، يعني الكتاب مرتد عن دين الإسلام، فلا مقارنة بين ذبيحة أهل الكتاب التي حلها الله وذبيحة المرتد الذي حرم الله ذبيحته. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف تعتد المرأة إذا طلقت وهي في النفاس؟
تستقبل ثلاث أيام غير النفاس، تستقبل ثلاث أيام بعد النفاس. كما إذا طلقت في أثناء الحيض، في أثناء الحيض طلقت، عند الجمهور يقع الطلاق، لكن ما تحصل هذه الحيض، بل ثلاث أيام بعد هذه الحيض التي طلقت فيها.
فضيلة الشيخ، إذا طاف المحرم وسعى ثم لبس قبل أن يحلق، فما الواجب عليه؟
الواجب عليه أنه يخلع إذا علم أو ذكر، أنه يذهب لخلع الثياب وإعادة ملابس الإحرام ثم يحلق، ويعذر بالحجاب أو الجهل. نعم.
وكذلك إذا جامع زوجته قبل الحلق وبعد الطواف والسعي.
عمرته صحيحة، لكن يجبر ما حصل بدم، يكون عليه دم إذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق، عمرته لا تصح، ويكون عليه دم، يكون عليه دم لأنه سلم محظورا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز التزوج من النساء التي يتهمن بأنهن بنات الزنا والعياذ بالله، مع أن بعضهم قد تكون حافظة للقرآن؟
السلام عليها، إذا كانت هي ملتزمة في دينها وما خليفة لا بأس بالزواج، كان هذا من الإيمان.
فضيلة الشيخ، هل ورد سلام واحد في الصلاة؟
ورد، لكن الأكثر الذي عليه جماهير في العلم التسليم تسليمة في الصلاة، ألا يتفق على
واحد إلا بجنابه صلاة. أي جنابه؟ لا. فضيلة الشيخ، متى يبدأ الخيار في عقد النكاح، بعد العقد أم قبله؟ وهل زواج الأسود من البيضاء أو العدس يعتبر فيه الخيار؟
لا، لأن الأسود بين والزوج بين، يبقى على الخيار أو خيار، ليس فيه ضرر، ليس
فيه ورقة خلق. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كتب الرجل في ورقة طلاق امرأته وهو لم ينطق بلسانه وقال إني لم أرد طلاقها ولكني كتبتها تخويفا لها، فهل يقع هذا الطلاق؟
هذا يرجع إلى القاضي، كان هذا الشيء واقع وقعت عين ثالثة فلا يرجع إلى القاضي.
فضيلة الشيخ، ما حكم استخدام أو شراء الحيوانات المحنطة، مع العلم أنه لا يعلقها وإنما يضعها للزينة.
لا يجوز هذا لأن هذه هي الناس المحلقة فيها كل النساء ألا يجوز الاشتراع وكل ثمنها حرام بيع النساء حرام ثمنها حرام شراءها حرام ألا يجوز على الزينة أنها هي
نعم. فضيلة الشيخ كم عدة الموضوعة وطأ شبهة
عدتها ضرعة الخامنة تستغرى بحيوان إذا كانت موضوعة بشبهة تستغرى بحيوان نعم هذا صحيح نعم.
فضيلة الشيخ في التفات المؤذن للحيعلة هل يبقى إذا التفت للحيعلة الأولى حتى يتم الثانية من نفس الجهة أم يعود لحاله ثم يلتفت مرة أخرى وما الحكم الآن في الالتفات مع وجود المكبرة؟
الحكم باطل مع وجود المكبرة عملا بالسنة وأما الالتفات تكرارا للثلاث نعم يكبر مع الحياة على الأولى ومع الثانية وكذلك يمينا واشمالا يمينا
مرتين واشمالا مرتين
مع كل
الحياة. نعم. فضيلة الشيخ إذا تقدم أخي لزواج وهو مبتلى بالتدخين وسترت عليه عند أهل الزوجة هل هذا يجوز؟
لا هذا ما يجوز هذا غش. وإذا علمت الزوجة أنه مدخن ولم تخبر بذلك بكل أن هذا عليه الله وضرر بيّن نعم ويأثر عليها وعلى أولادها المدخن العيب ومجاهرة بالمعصية أيضا نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة على الميت بعد العصر بعد الدفن؟
لا لا صلاة على الميت لا يوم الدفن ما لا تمنع وقت الله إلا عند قيام الشمس أما بعد العصر وبعد الفجر لا مانع من ذلك سواء على الخمر ولا على الجنازة نعم.
فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة القرناء دخل بها الرجل وهو لا يدري عن ذلك وحملت وأنجبت وهو يستمتع بها وهي على حالها ولا يعلم بهذا العيب فماذا يفعل؟ هل يطلقها أم يمسكها؟
هذه القضية تحتاج إلى نظر القاضي فيها أرجع إلى نظر القاضي القضايا الواقعة لا تسألون عنها هذه تبع القضاء نحن نشرح القواعد الأخرى
فضيلة الشيخ ما حكم المرور بين صفوف المصلين وهل سترة الإمام ما حكم المرور بين صفوف المصلين وهل سترة الإمام سترة لهما؟
نعم يجوز المرور أمام المصلين لأن سترة الإمام تكفي سترة الإمام سترة لمن خلفه وقد مر عبد الله بن عباس على الحمار على حمارة بين أمام الصفوف في منى والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه ولم ينكر عليه دل على ان المفهوم فطرته فطرتنا يجوز المرور بين يديه نعم.
فضيلة الشيخ اذا كان جاري لا يصلي
نعم
اذا كان جاري لا يصلي
نعم
وعنده بعض المنكرات ونصحته المره الاولى هل يكفي واعذر عند الله؟
اذا نصحته ولم يقبل انت ابيت ما عليك لكن يبقى تبلغ عنه تبلغ عنه مرض الهيئه اذا كان يحصل الجماعه اذا كان يجاهد بالمنكر اذا كان يؤذي جيرانه بأصوات الاغاني والمزامير هذه منكر اكبر واذى لله يبلغ عنه اهل الحده ومرض الهيئه في احضاره والاخذ على يده ومنع من اظهار المنكرات نعم.
فضيلة الشيخ كم المدة التي يصلى عليها بعد الدفن؟
الفقهاء يقولون إلى الشهر صلى على القبر إلى الشهر ولكن الصحيح أنه ما في تحديد من قبل الشارع يصلي عليه إذا كان ما سبق أنه صلى عليه قد عليه ولا بعد الشهر لأن التحديد في الشهر لا دليل عليه. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.